بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس الثاني من تفسير سورة الذاريات، وكنا قد توقفنا مع مطلع هذه السورة التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقسم متوال لبيان كذب هؤلاء الكفار واستكبارهم وجحودهم، وبين بأن يوم القيامة يوم الجزاء صدق وحق واقع لا محالة. ثم بعد هذا القسم المتوالي هنالك قسم مفرد، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك. والآيات التي معنا في هذا الدرس وهذه الدقائق هي قول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك، هذا هو القسم الخامس. أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء، والذي يتأمل آيات القرآن يجد بأن الله سبحانه وتعالى ذكر السماء أكثر من 300 مرة، مفردة معرفة ومجموعة وغير معرفة، وهذا فيه إشارة لعظم هذا المخلوق. والمتأمل لهذا المخلوق العظيم يجد فيه من الدقة ومن العناية ومن فائق قدرة الله سبحانه وتعالى الأمر العجيب، وكذلك كثرة الإعجاز وكثرة الاكتشافات المتوالية إلى يومنا هذا. فهنا قال: والسماء ذات الحبك، أي أقسم الله سبحانه وتعالى مظهرا عظم هذا المخلوق ومشرفا إياه ومكرما إياه، قال: ذات الحبك. وكلمة الحبك لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع. والحبك من حبك الشيء، أي أتقنه وجمله وزينه، هذا معنى الحبك. يقال لطرف الثوب إذا كان مطرزا ومنسوجا بشكل رائع وجميل ليزين هذا الثوب يقال عنه محبوك، هذا المكان يقال عنه محبوك، أي منسوج بشكل جميل ومتقن. والسماء ذات الحبك، أي ذات الخلق الحسن والهيئة الجميلة. والسماء ذات الحبك، أي ذات النجوم، لأن الله سبحانه وتعالى زين السماء بالنجوم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه السماء صنعها الله سبحانه وتعالى بإتقان. قال: والسماء ذات الحبك. قيل معنى الحبك أيضا جمع حبيكة، وهي الطريقة والطرائق. وهذا من العجائب أن السماء التي نراها هي فيها طرائق، كما أن الأرض طرائق كذلك السماء طرائق، هي طرائق كالرمال والماء الذي تمر عليها الرياح. إذا مرت الرياح على الرمال تتشكل كأنها خلية نحل أو كأنها نسيج من نسج العنكبوت بدقة متناهية، كأن رسام رسم هذه الطرائق، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والسماء ذات الحبك، أي خلق حسن وفيه زينة وفيه جمال وفيه إتقان وفيه إبداع، وكذلك مع هذا كله طرائق. وهذا هو الأظهر والأغلب لدى المفسرين، مع أنها تشمل كل هذه المعاني. لماذا؟ لأنه متوافق مع جواب القسم الذي هو الآية التي بعدها: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أي أنتم أيها الكفار، أيها الجاحدون للبعث بعد الموت والمنكرون لنبوة محمد، المكذبون بالقرآن، أنتم في قول مضطرب، في قول متأرجح، في قول مختلف، كل يوم يأتون بقول، في اليوم الأول يقولون هذا الكلام كلام ساحر وهو ساحر، وفي اليوم الثاني يقولون هذا كلام شاعر وهو شعر، ثم يقولون هذا إن هو إلا قول البشر، ثم يقولون هو كاذب، ثم يقولون هو كاهن، وهكذا في كل يوم يأتون بمقولة، وفي كل يوم يأتون بقول جديد. إنكم لفي قول مختلف، إنكم يا كفار مكة ويا أيها المشركون لفي قول مختلف، أو إنكم يا أيها الجاحدون والمنحرفون عن صراط الله المستقيم لفي قول مختلف، وهذا يشمل كل أهل الضلال والزيغ والانحراف، لأن كل أهل الضلال والزيغ والانحراف أقوالهم مضطربة وأقوالهم مختلفة، وهذه صفة ملازمة لأهل الضلال والكفر. قال: والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق المتعددة المتنوعة المختلفة، إنكم لفي قول مختلف، أي قولكم من كثرة اختلافه كأنه طرق متعددة وكأنه طرائق متنوعة. هذه هي المناسبة بين القسم وبين القضية والأمر الذي أظهره الله سبحانه وتعالى ليؤكده، أي إنكم لفي قول مختلف، وهذه صفة ملازمة لأهل الضلال. وعليه ينبغي للمسلم أن يتبع القول الواضح الظاهر الجلي الحق، ولا يتشكك ولا يماري ولا يضطرب ولا يختلف. إذا جاءك الدليل، آية أو حديث صحيح، فلا تضطرب تقول لعله أريد بها كذا ولعل هذا الحديث كذا، اعمل به مباشرة. لذلك تجدون أهل البدع وأهل الزيغ والضلال يأتون بأشياء ليس عليها دليل، ويبدأون يحللون ويستنتجون ويقولون هذا يراد به كذا ولعله أريد به كذا، ويضطربون. قال: والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف. ثم قال وبدأ يبين الله سبحانه وتعالى هذا القول المختلف لماذا تنوع ولماذا تعدد، حتى يصرفوا به الآخرين عن الحق. قال: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يؤفك أي يصرف ويبعد، يصرف عن هذا القول من أفك. هذه الآية فيها إثبات للإيمان بالقضاء والقدر، إثبات للإيمان بالقضاء والقدر. قال: يؤفك عنه من أفك، أي لا يصرف عن أمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم إنسان بأمر إلا بإذن الله وبعلمه وبقدره. قال: يؤفك عنه، أي عن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، من أفك، ويؤفك عن هذا القرآن من صرف. لذلك الذي لا يكون قلبه فارغا للقرآن فإنه يصرف عنه ولا ينتفع به، لأن محل الانتفاع من القرآن هو القلب. فإذا كان القلب مشغولا بالغناء وسماع الموسيقى والأهواء والغفلة والابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستقر به القرآن. فلذلك قال: يؤفك عنه من أفك. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، يصرف عنه من صرفه الله سبحانه وتعالى استحقاقا وعدلا له عن غيره. إذا صرف عن ذكر الله فإنه يصرف عن غيره، وإذا صرف عن القرآن فإنه كذلك يصرف عن غيره. قال: والسماء ذات الحبك، إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف، أي مضطرب متقلب، لا تستقرون على قول ثابت ولا قدم راسخة، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم قال: قتل الخراصون. وهنا قتل الخراصون بمعنى الدعاء، يعني دعاء عليهم بالهلاك والقتل. والخراصون هم الذين يتبعون الظنون والاحتمالات، الذين يبنون معتقدهم وسلوكهم وتصرفاتهم وعباداتهم وأعمالهم على احتمال، يترك الأدلة الصحيحة الواضحة الصريحة العقلية والنقلية، ويتمسك بظنون ويتمسك باحتمالات. هؤلاء هم الخراصون أي الجاهلون، قال قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون بمعنى لعن الخراصون، وهنا دعاء عليهم بمعنى القتل وبمعنى الهلاك وبمعنى اللعن، يعني بمعنى اللهم أهلك واقتل من هذه صفتهم وهم الخراصون. قال قتل الخراصون كثيري الظنون والاحتمالات والشكوك الذين هم في غمرة ساهون. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يبنون اعتقاداتهم على الظنون والاحتمالات، ما هو حالهم؟ قال الذين هم في غمرة ساهون، أي من شدة ابتعادهم عن الحق بسبب الجهل الذي هم فيه، كأنهم في وسط الماء غرقا يغمرهم الماء فلا يظهر منهم شيء من الحق بسبب جهلهم. الذين هم في غمرة، أي في جهل عميق بعيد، ساهون أي غافلون. وهذا حال كل من رد الحق، فلا يمكن لإنسان أن يرد الحق إلا بجهل، ولا يمكن لإنسان أن يرد الحق إلا بغفلة، ولا يمكن لإنسان أن يرد الحق إلا باتباع للظنون والاحتمالات، وهذه قد تحققت بهم. قال الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. دائما الكفار يستعجلون العذاب، قال ويستعجلونك بالعذاب، وفي مواضع أخرى قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يستعجلون، نريد نصيبنا. أنت تقول هنالك يوم قيامة وهنالك يوم جزاء وهنالك يوم آخر، أخبرنا حتى نستريح، متى هذا اليوم؟ هم سألوا عن زمان، ولكن انظروا إلى جواب الحكيم، لم يجبهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بحسب ما أرادوا من سؤال. قالوا يسألون أيان، أي متى يوم الدين، أي متى يوم الجزاء، تتوعدنا وتقول هنالك عقوبة وهنالك جزاء وهنالك كذا، متى هذا اليوم؟ فهم ينتظرون أن تكون الإجابة بتحديد زمان، ولكن الحكيم والعالم ينبغي أن لا يجيب المجادل إلى ما يريد، لأن السؤال إما سؤال من جاهل فيعلم، وإما سؤال من مجادل فلا يجاب بما يريد. وهؤلاء سؤالهم سؤال جدال وسؤال عناد وسؤال استهزاء وسؤال مكر. فعندما قالوا يسألون، وقال يسألون مع أن السؤال مضى، ولكن قال بصيغة المستقبل يسألون، وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء وأحفادهم ومن سيأتي من بعدهم من أهل الباطل سيبقون يسألون هذه الأسئلة المتكررة التي فيها جدال وعناد. وقال يسألون، ما قال بصيغة الإفراد، وكأنهم جميعا اجتمعوا أهل الباطل على هذا السؤال. قال يسألون أيان يوم الدين، كيف أجابهم الله سبحانه وتعالى؟ ما أجابهم بما أرادوا؟ قال يوم هم على النار يفتنون. هذا اليوم سيقع لا محالة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يقينا سيقع، ولكن الجواب لابد أن ينبني عليه ثمرة عملية. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، قال يسألونك عن الأهلة، ماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ قال قل هي مواقيت للناس والحج، ما أجاب بحسب ما أرادوا. قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله. وفي الآية الأخرى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. هنا يسألون أيان يوم الدين، أي متى تقع الساعة؟ قال يوم هم على النار يفتنون. أجابهم بجواب حكيم تترتب عليه ثمرة عملية، فيه تهديد وفيه وعيد وفيه تحذير وفيه تخويف وفيه تعليم وتربية لمن خلفهم من المؤمنين كذلك بأنك لهذا اليوم لابد أن تعد. لذلك عندما جاء الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. والحديث من حديث أنس في البخاري ومسلم قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. وعندما سئل في حديث جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه أشياء لا ينبني عليها مزيد عمل، لابد أن تسأل سؤالا فيه ثمرة. ماذا أعددت للساعة؟ ما هو العمل الذي ستواجه به الحساب يوم القيامة؟ يسألون أيان يوم الدين، فأجابهم الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يومهم على النار يفتنون. يفتنون هنا بمعنى يعذبون وبمعنى يحترقون، لأن الفتنة الفرن هذا الذي يدخل فيه الذهب بدرجات حرارة مرتفعة حتى يستخلص الصافي النقي من الشوائب يسمى فتنة. يومهم على النار يفتنون، أي يحترقون ويذوقون العذاب، ثم يقال لهم من قبل الملائكة ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم واحترقوا في هذه النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سألوا عن أمر فأجابهم بأمر آخر. لذلك هذه فيها العديد من الفوائد. أولا أن المجادل لا يجاب بما يريد. ثانيا الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلم به فيقول لا أعلم، لأنهم سألوه عن متى وما هو زمان يوم القيامة ما أجاب، بمعنى أنه قال لا أعلم، فأجابهم بما يعلم وهو العذاب الذي سيترتب عليهم. وكذلك ينبغي الإنسان أن لا يسأل سؤالا لا تترتب عليه فيه ثمرة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى خمس صفات وخصال هي ملازمة لأهل الكفر والزيغ والضلال والانحراف. أولا عندما قال إنكم لفي قول مختلف، فأول صفة من صفات أهل الزيغ والضلال والانحراف أنهم مختلفون في المعلوم. فالقرآن معلوم والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم، فهم مختلفون في المعلوم، هذه الصفة الأولى. قال إنكم لفي قول مختلف. الأمر الثاني يتبعون الظنون. قال قتل الخراصون، الذين هم يتبعون الظنون والاحتمالات. الأمر الثالث هم جاهلون. قال الذين هم في غمرة، في غمرة أي في جهل. الصفة الرابعة أنهم غافلون، الذين هم في غمرة ساهون أي غافلون. الصفة الخامسة هي الاستهزاء والجدال بغير حق، وهي قوله سبحانه وتعالى يسألون أيان يوم الدين. فهذه خمس صفات متلازمة لأهل الضلال والكفر والزيغ والانحراف ذكرها الله سبحانه وتعالى. ينبغي لمن شعر أو أحس بأنه قد يداخله شيء من هذه الخصال من عدم الإيمان والاختلاف في المعلوم، ينبغي للإنسان لا يختلف في المعلوم، يسلم وأن لا يتبع الظنون. لذلك هنا قدح ودعاء على كل من تجرأ على الناس واتهمهم بالاحتمالات والظنون. كثير من الناس يصدر الأحكام، أحكام التكفير وأحكام التفسيق وأحكام التبديع بمجرد ظن. هذه الآية ترد عليه، بل هنالك تهديد لهذا الصنف من الناس. قال قتل الخراصون، دعاء عليهم. فدعاء ولعنة وطرد من رحمة الله على كل من يتجرأ ويتهم الآخرين بالظنون وبالاحتمالات لمجرد الهوى أو لمجرد خلاف الرأي أو لمجرد موقف لم يحسن الظن به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الخصال وهذه الصفات، إلى أن نلقاكم في درس ومجلس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.